إذاعة صوت الشعب تقدم خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد يحيى الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية من إنتاج المركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة ذمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من خفايا الهيمنة الاقتصادية. سنتناول في حلقة اليوم بعضا من الإجراءات التي قامت بها قوى الاستكبار العالمي ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ومن خلفها العديد من الدول الغربية، وهي إجراءات مغلفة بعناوين براقة الغرض منها استعباد الأمة العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وخيراتها والإفراط في الهيمنة عليها. وسنعرج سامعين الكرام على محاضرات السيد القائد الرمضانية فيما يتعلق بالاقتصاد، ثم نطرز حلقتنا كالعادة بما ورد من محاضرات الشهيد القائد في هذا الإطار. 97.1 FM تابعونا.
ونجد أن القرآن الكريم يقدم معالجات مهمة جدا وأساسية وفعالة ومؤثرة.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
انظر إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية داخلة تنمية حقيقية؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يتقون بأنفسهم بما يتعلق
بهم؟ خفايا الهيمنة الاقتصادية.
سامعينا الكرام، يدرك الجميع أن المعضلة الحقيقية التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية تكمن في الهيمنة الاقتصادية والسياسية التامة للقوى المستكبرة والتي على رأسها أمريكا، والتي بكل تأكيد لا تقبل بأقل من الهيمنة التامة على مقدرات الأمة وكذا العبودية والاستسلام الكامل لها. وهذا ما يؤكده الواقع المؤسف لهذه الأمة التي تعاني من ظاهرة مستشرية تتعلق بكونها تحولت من أمة منتجة إلى أمة مستهلكة تستورد كافة الاحتياجات الأساسية من أعدائها. ومن المعلوم سامعين الكرام أنه تم الترويج لفكرة التنمية الشاملة والمستدامة والقائمة على الدعم الدولي الخارجي من قروض ربوية ومساعدات، وكان من أكبر مروجي تلك الفكرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إلا أن فكرة التنمية كما وضحنا في حلقات سابقة لم تكن أكثر من تلبية لاحتياجات نظام الرأسمالي في تهيئة أسواق تستوعب منتجاته والحصول على الأيادي العاملة الرخيصة في الدول النامية. وفي كل الأحوال لا تعد التنمية في النهاية إلا زيادة في إيجاد حالة من التبعية الاقتصادية والسياسية للمركز الرأسمالي الذي يتقدم بسرعة مذهلة. وبعدد من الوسائل ومنها عباءة التنمية تمكنت دول الغرب الرأسمالية من الهيمنة الاقتصادية على الدول النامية ومنها الدول العربية والإسلامية وجعلها تابعة ومستسلمة، حيث استطاعت الحصول على أكبر عدد ممكن من مناطق النفوذ في العالم بهدف ضمان استمرار فتح أسواق لتصريف منتجات شركاتها، خصوصا وأن الثورة الصناعية ولدت حركة تصنيع واسعة فانتشرت المصانع الكبيرة في تلك الدول وزاد إنتاجها عن حاجة أسواقها، فبدأت تبحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وعملت على نقل بعض شركاتها ومصانعها إلى الدول النامية للاستفادة من الأيادي العاملة والرخيصة.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
سامعين الكرام، دعونا في هذه المساحة نتعرف على أسباب الهيمنة الاقتصادية بعباءة التنمية. فمن منظور قرآني نواصل في هذه الحلقة تقديم التشخيص الدقيق الذي يقدمه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه لأهم الأسباب الرئيسية التي أوصلت الأمة العربية والإسلامية إلى هذه الوضعية السيئة والمهينة وجعلتها تخضع لهيمنة قوى الاستكبار من اليهود والنصارى، حيث أكد الشهيد القائد أن ثمة أسباب أدت إلى خضوع الأمة للهيمنة الاقتصادية، ومن أهم هذه الأسباب سيطرة زعماء وأنظمة مستبدة وعميلة. فيرى الشهيد القائد أنه مما لا ريب فيه أن الأمة العربية والإسلامية تخضع لسيطرة زعماء وأنظمة مستبدة وعميلة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى، حيث أصبحت هذه الأنظمة العميلة تدين بالولاء التام لأمريكا وتسخر كل مؤسساتها السياسية والاقتصادية والإعلامية لخدمة مصالح ومشاريع دول الغرب الرأسمالية. وأوضح الشهيد القائد بأن الأمة العربية والإسلامية كانت ضحية زعماء وحكام ضربوا هذه الأمة في الصميم وهيئوها لتداس بأقدام أعدائها من اليهود والنصارى، وأن أولئك الزعماء عطلوا الأمة من أن تنتج الخيرات من داخلها وتحصل على الاكتفاء الذاتي في قوتها الضروري. ومن هاتي القرآن الكريم يشخص الشهيد القائد واقع الزعماء والأنظمة الذين انساقوا وراء أساليب دول الغرب الرأسمالية بقيادة أمريكا التي قدموها تحت يافطة النظام الاقتصادي الرأسمالي الوضعي ومشاريع التنمية.
ولتروا الأمر صادقا انظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية داخلة يا حبيبية؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم بما يتعلق بجوفهم وحاجاتهم الضرورية؟ لم يعد كأولئك في العرب. ألم يكن هناك أسلاف لدى في هذا الشعب وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين؟ ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل ألف سنة. هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجداد الذين عاشوا قبل ألف عام.
وبالعودة إلى محاضرات الشهيد القائد سامعين الكرام، نجده يبين أنه لن تكون هنالك أي تنمية حقيقية متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم وسارعت فيهم.
متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مبادرة تنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو موجب أن نفهم من أي فيما يتعلق بهذه القضية. ترى الآن كيف رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويبحث وراء تلك الوعود ومعد أفغانستان لمبالغ كبيرة خيالية، وهو مسلم وفطر يبحث عن تلك الوعود المتحدث، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهمي أيضا.
ويكشف الشهيد القائد حقيقة الزعماء والحكام ويتساءل رضوان الله عليه:
ما هو البديل للجهاد بكل مجالاته مواجهة أعداء الأمة؟ هل هناك بديل؟ هل أنهم عندما يقولوا لنا اسقطوا هم سيقوموا بالمهمة؟ لا. هل عندما يقول لنا اسقطوا هم ينطلقون لوضع حلول أخرى؟ هل ينطلقوا لتصحيح الوضع الاقتصادي للأمة حتى تحصل أمة على اكتفاء ذاتي؟ هل انطلقوا لتربية الأمة في مجالات متعددة أو بطريقة سرية أن تكون قادرة على أن تجلس على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى؟ أليس أنهم لو فعلوا ذلك لكان عزا لهم هم؟ لما كنت زعيم شعب وأنت تعرف أن شعبك وضعيته هي بالشكل الذي يمكن أن يتبنى مواقف وأن يجف على قدمه في مواجهة أعدائه، ألست حينئذ سيمكنك أن تقول ما تريد وستكون قوي في مواجهة الآخرين ولن تملى عليك الإملاءات من قبل الآخرين؟ متى ما ضعف الشعب، متى ما ضعفت وضعية والاقتصادية وغيرها، متى ما ذابت نفسيته وذاب الإيمان في في واقع أصبح زعيم الشعب نفسه لا يستطيع أن يقول كلمة جافية، لا يستطيع أن يقول كلمة صادقة، لا يستطيع أن يجلس على موقف ثابت. وهذا ما شاهدنا، هذا المشاهد هذا من كل الزعماء في البلاد العربية يقولهم بأنهم رأوا شعوبهم ليست إلى الدرجة التي يمكن له هو أن يقول أو أن يجلس أو أن يتحدى أو أن يرقص. لكن بإمكانك أن تربي هذا الشعب، بإمكانك أن تبني هذا الشعب اقتصاديا حتى تؤمن له الاكتفاء الذاتي.
وهنا يخاطب الشهيد القائد زعماء وحكام المسلمين فيقول لهم:
أنت كان يجب عليك أن تبني شعبك إلى درجة أن يكون مستعدا أن يواجه. إذن على أجل تدبير ابني شعوبكم لتكون على أجل تدبير مستعدا أن تتحمل الضربة. ليس هذا هو أضعف الإيمان؟ أو يريدون الناس في أي شعب عربي يتحول إلى لاجئين بأن يموتوا جوعا قبل أن يموتوا بالنار؟
حفايا الهيمنة الاقتصادية.
وما زلنا أحبتي السامعين في أجواء ما قاله الشهيد القائد وهو يتحدث عما وصلنا إليه اليوم، وكأنه كان متنبئا حصيفا وعالما خبيرا، كيف لا وهو يتحدث بمنطق القرآن الكريم وهدى الله الشامل والواسع. وفي سياق حديثه عن كمال الإيمان يؤكد الشهيد القائد أن الذي اتضح جليا أن الكثير من حكام المسلمين بما فيهم حكام هذا العصر لا يمكنهم أن يقوموا بتربية الأمة تربية إيمانية ترتقي بهم في درجات كمال الإيمان واليقين، حيث يقول:
فمن اتضح جليا أن الكثير من حكام المسلمين بما فيهم حكام هذا العصر لا يمكن بواسطتهم ومن خلالهم أن يقوموا بتربية الأمة تربية إيمانية تترجى بهم في درجات كمال الإيمان. نحن نجد أنفسنا وكل واحد منكم شاهد على ذلك، لطبما كل مواطن عربي في أي منطقة في البلاد العربية شاهد على ذلك.
كما يتساءل رضوان الله عليه:
أليس من كمال إيماننا في مواجهة تهديد أعدائنا هو أن نكون أمة مجاهدة؟ أليس من كمال أن نكون أمة مجاهدة أن تكون أمة مختفية في على معطوم العالقها في بوسها الضروري؟ إذن سيصبح البوس الضروري يصبح الاكتفاء الذاتي في الأمة من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. ولكن من الذي يربينا هذه التربية؟ من حكامنا فيحصل باكتفاضنا ويحصل بإيماننا ويحصل بكل الأشياء التي تهيئ لنا أن نكون أمة تجد في وجه أعدائها، بل أمة تستطيع تتحمل الضربة من عدوها. للأسف البالغ وخير الدرجة هذه أن الشعوب لا تحلم بأن تواجه فيتربتها، لا تستطيع أن تتحمل الضربة لكثرة كثيرة.
وفي درس يوم القدس العالمي يشير الشهيد القائد إلى أن زعماء وحكام الأمة هم أولياء لليهود والنصارى وأصدقاء لأمريكا وإسرائيل، ويتساءل:
لماذا إذا كان العرب يخافون من أي حصار اقتصادي على دولة ما، لماذا لا يعملون على إقامة سوق إسلامية مشتركة؟ الإمام الخميني تبنى هذه الفكرة، وإيران تبنت هذه الفكرة ودعت إليها وألحت عليها أن العرب أن المسلمين لا بد لهم في أن يكونوا متمكنين من أن يملكوا قرارهم السياسي، لا بد من أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة بحيث يحصل تبادل اقتصادي فيما بين البلدان الإسلامية ومع بلدان أخرى. أيضا هناك بلدان أخرى ليست مستعدة أن ترتبط اقتصاديا بأمريكا فيما لو حصل من الجانب العرب مقاطعة لأمريكا أو لأي بلد تساند إسرائيل. هناك بلدان أخرى مستعدة للتعامل مع العرب، ستأخذ بترولهم ستأخذ منتجاتهم، ستأخذ أشياء كثيرة لتتعامل معهم، كما عملت إيران عندما اتجهت إلى التعامل مع بلدان معينة عندما ضايقها الحصار الاقتصادي. لم يتجه العرب لأن يكون أو المسلمون لأن يكون لهم عملة إسلامية موحدة. العرب المسلمون هم الذين أضاعوا أنفسهم، ولهذا ونعد من جديد إلى تأييد فكرة الإمام الخميني رحمة الله عليه في ضرورة إحياء يوم القدس. وكما قلت سابقا، لماذا لم تحيي الدول العربية كحكومات يوم القدس؟
ليصل إلى حقيقة دامغة مفادها
ليسوا جادين في مقاومة إسرائيل، ليسوا جادين في محاربة اليهود والنصارى، هم أولياء لليهود والنصارى، هم أصدقاء لأمريكا، أصدقاء لبريطانيا، أصدقاء حتى بعضهم أصدقاء لإسرائيل، لا شك في ذلك. هم الذين عطلوا البلاد الإسلامية من أن تنتج الخيرات من داخلها فيحصل أبناؤها على الاكتفاء الذاتي في أغذيتهم وفي ملابسهم وفي غيرها. هم الذين أوصلوا المسألة وطوروا القضية من صراع عسكري إلى صراع حضاري يحتاج إلى أن تنهض الأمة من جديد وتبني نفسها من جديد حتى تكون بمستوى المواجهة للغرب ومواجهة لربيبة الغرب إسرائيل.
حفايا الهيمنة الاقتصادية.
سامعنا الكرام، أطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في كل ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بمحاضرات قيمة تتناول لب الدين وجوهره ونعمة الهداية ونعمة القرآن الكريم وما تضمنه من توجيهات إلهية متعلقة بالمعاملات والقيم الإنسانية والأخلاقية والنفسية. ومن عبق محاضراته الرمضانية يقدم السيد القائد رؤية اقتصادية متكاملة ويبين مجالات بناء الأمة البناء الصحيح والقوي في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية بما يجعلها أمة قادرة على مواجهة أعدائها المتربصين بها، إذ تابع محاضراته الملايين من الناس الطامعين إلى الأمن والاستقرار والحياة المليئة بالعدل والمساواة بعيدا عن قوى التسلط والتجبر.
حفايا الهيمنة الاقتصادية.
ويبين السيد القائد أن القرآن الكريم يقدم معالجات مهمة جدا وأساسية وفعالة ومؤثرة ومفيدة لمشكلة الفقر بما يساهم بالتخفيف منه والحد من البؤس والعناء والشقاء والفقر.
ونجد أن القرآن الكريم يقدم معالجات مهمة جدا وأساسية وفعالة ومؤثرة ومفيدة لمشكلة الفقر بما يساهم بالتخفيف وكذلك بالعمل على المعالجات التي تحد من البؤس والغناء والشقاء والفقر. الله سبحانه وتعالى عندما قال في الآية المباركة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم.
ويبين السيد القائد في المحاضرة 13 أبرز المعالجات القرآنية لمشكلة الفقر. تتمثل المعالجة الأولى في معالجة الواقع النفسي للإنسان، فيما تتضمن المعالجة الثانية الإغاثة الخيرية.
قدم أول معالجة مهمة جدا وهي المعالجة للواقع النفسي، الخشية من الفقر والخوف من الفقر والقلق من الفقر. هذا العامل النفسي بحد ذاته يؤثر على الكثير من الناس ويدفعهم إلى تصرفات إجرامية في كثير من الحالات، أو يدفعهم إلى ارتكاب الخيانات والأفعال المحرمة والتصرفات الخاطئة.
يقدم القرآن الكريم أول معالجة مهمة جدا وهي المعالجة للواقع النفسي، ويؤكد السيد القائد بأن العامل النفسي المتمثل بالقلق من الفقر أو حالة اليأس وانعدام الأمل تمثل مشكلة بحد ذاتها، وأن الإنسان إذا امتلك الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى والإطمئنان النفسي تجاه الرزق، هذا سيساعده بكل تأكيد لأن ينطلق في ميدان العمل للأخذ بالأسباب من واقع نفسي متوازن ومطمئن.
فالعامل النفسي المتمثل بالقلق من الفقر أو حالة اليأس وانعدام الأمل تمثل مشكلة بحد ذاتها، والإنسان إذا امتلك الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى والإطمئنان النفسي تجاه الرزق، هذا سيساعده أن ينطلق في ميدان العمل في الأخذ بالأسباب من واقع نفسي متوازن ومطمئن. الحالة القلقة، حالة اليأس، الاضطراب النفسي الشديد، الهم القاتل، الهم الكبير، الضغط النفسي الشديد يؤثر على الكثير من الناس.
إن الخشية والخوف من الفقر يعد عاملا نفسيا بحد ذاته يؤثر على الكثير من الناس ويدفعهم إلى ارتكاب تصرفات إجرامية وأفعال محرمة في كثيرة من الحالات. ويبين السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أن حالة القلق واليأس والاضطراب النفسي الشديد والضغط النفسي جميعها تؤثر على الكثير من الناس، وبالذات إذا كانت طبيعة الأسرة مقلقة، وأنه عندما يعيش البعض من الناس في هذا الجو الضاغط والمقلق والمزعج فإنه قد يندفع بغية توفير المال وتوفير المتطلبات التي تطالب بها أسرته، فيقوم بفعل أي شيء حتى ولو كان جريمة أو خيانة أو فعلا محرما.
فالله جل شأنه عندما قال نحن نرزقهم وإياكم، هذه طمأنة كبيرة. الله تكفل سبحانه وتعالى بالرزق، لا تحمل هذا الهم وكأنك أنت الرزاق، كأنك أنت من يرزق نفسك ويرزق أسرتك ويرزق أولادك ويرزق الآخرين. هذا إلى الله، هذا هو إلى ربنا سبحانه وتعالى الكريم الغني الحميد الوهاب المنان بالفضل الواسع العظيم. لا تقلق نفسك بشكل زائد، لا تذهب نفسك بالهم والحسرات، لا، اطمئن وخذ بالأسباب الصحيحة، خذ بالأسباب الصحيحة وتقيد عندها.
وهنا يؤكد السيد القائد بأن هذه حالة خطيرة جدا، ويبين أن المعالجة الأولى للفقر في الإسلام وفي القرآن الكريم تأتي إلى الواقع النفسي، وهذه معالجة في غاية الأهمية. وفي خضم ذلك يطرح السيد القائد المعالجات القرآنية الناجعة حيال ذلك، ويؤكد أن الإنسان المؤمن يحظى في القرآن الكريم برعاية وهداية واسعة، وأن جانب منها يتجه إلى هذا الجانب النفسي الحساس. الإغاثة الخيرية. في حديثه عن المعالجات القرآنية لمشكلة الفقر يبين السيد القائد أن المعالجة الثانية في الإسلام هي الإغاثة الخيرية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في الجانب الخيري عناوين متعددة، البعض منها إلزامية والبعض منها تطوعية. ويشير إلى أن الحالة الإلزامية تتمثل في الزكاة التي هي حالة إسعافية للفقير، وقد تفيد في كثير من الحالات بأكثر من حادثة إسعافية وجرعة إغاثية، إلى كونها أيضا تمثل عاملا مساعدا لبناء واقعه الاقتصادي من جديد ليستطيع أن يتخلص من البؤس الشديد والعناء الكبير من الفقر.
المعالجة الثانية في الإسلام هي الإغاثة الخيرية. الله سبحانه وتعالى جعل في الجانب الخيري عناوين متعددة، البعض منها إلزامية والبعض منها تطوعية. الحالة الإلزامية الزكاة تقدم الحديث عنها، وهي حالة إسعافية مهمة للفقير، وقد تفيده في كثير من الحالات بأكثر من كونها حالة إسعافية وجرعة إغاثية، إلى كونها أيضا تمثل عاملا مساعدا لبناء واقعه الاقتصادي من جديد، ليستطيع أن يتخلص من البؤس الشديد والعناء الكبير من الفقر.
كما يشير السيد القائد إلى أن الصدقة هي عنوان تطوعي فيه أجر وفضل وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعد سببا في أن يحصل الإنسان على سعة الرزق، حيث أنها سبب من أسباب البركات، وأن الرزق يستنزل بالصدقة.
أيضا الصدقة وهي عنوان تطوعي فيها أجر وفضل وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، والسبب لأن يحصل الإنسان على سعة الرزق، على خلف من الله أن يخلف الله لك، وهي سبب من أسباب البركات واستنزال الرزق، استنزل الرزق بالصدقة.
وفي سياق ذلك يبين السيد القائد أن الحالة التكافلية والتضامنية بين أبناء المجتمع هامة جدا، ويؤكد أن المجتمع المسلم يجب أن يكون مجتمعا متراحما ومتعاونا يغيث بعضه بعضا، وأن لا يتفرج الناس على البؤس في أوساطهم، ويشدد على رعاية القريب وتعاون الجار مع جاره والصاحب مع زميله، والحث على الإحسان كعنوان عام من خلال الإحسان بين أبناء المجتمع بعضهم البعض، وأن يغيث ذو السعة الملهوف والفقير والمحتاج في مختلف الظروف والحالات.
أيضا الحالة التكافلية والتضامنية بين أبناء المجتمع، الجار مع جاره، القريب مع قريبه، هذه الحالة أيضا حالة مهمة. ما بات أو ما آمن، في الرواية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فإذن هذه حالة من التضامن الإلزامي في الدين، يعني مسؤولية إيمانية دينية يوجب عليك الإسلام التعاطف مع جارك، وأن لا تبيت شبعانا وهو جائع وأنت تعلم أنه جائع وتستطيع مساعدته ثم لم تساعده، تعتبر هذه جريمة وخروجا عن حالة الإيمان الذي يربينا على الرحمة فيما بيننا كمجتمع مسلم.
ويؤكد السيد القائد أن هذه الروحية يجب أن تكون روحية عامة في أبناء المجتمع المسلم.
هذه الحالة من التضامن والتعاون هي حالة إنسانية أخلاقية إيمانية، إذا كانت بدافع إيماني، ومهمة جدا ومؤثرة في الواقع، تعالج الكثير من الحالات من الأزمات، من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف. الكثير من الناس قد يمر بظروف استثنائية صعبة في حياته جدا، عندما تتعاون معه أنت، عندما يتعاون معه المجتمع، هذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، عمل عظيم، عمل إيماني، حتى على التدليل على الحالة النفسية، حالة إيجابية، نفوس كريمة، نفوس فيها الرحمة، فيها الإغاثة، فيها اللهفة بالناس، ليست نفوسا متوحشة وقاسية، ليست قلوبا قاسية ومتحجرة ومتبلدة لا تمتلك الأحاسيس والمشاعر الإنسانية تجاه ما تلحظه في الواقع.
سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من خفايا الهيمنة الاقتصادية. نلتقيكم في لقاء آخر، وتحديدا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم الحين دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.
خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد يحيى الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية من إنتاج المركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة ذمار.